أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرهم بها ألف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. وصلنا إلى هذه الفقرة من زيارة الجامعة ومعادن حكمة الله. المعادن جمع معدن، معنى محل استقرار الجواهر وإفاضتها، وهو مركز كل شيء وأصله ومبدأه. هذا هو المعدن. أما الحكمة فهي العلم الذي يرفع الإنسان، في اللغة هي العلم الذي يرفع الإنسان ويمنعه عن فعل القبيح، وهو مستعار من حكمة اللجام. حكمة اللجام وهي ما أحاط بحنك الدابة فيمنعها عن الخروج والمخالفة، ويكون هذا المنع للإصلاح كما ورد في مجمع البحرين. فإذا هذا هو معنى الحكمة لغة. الحكمة بالإصطلاحات هي العلوم الحقيقية الإلهية، العلوم الحقيقية الإلهية. وقد وردت كلمة الحكمة في قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. خيرا، الله تبارك وتعالى يقول عن هذا الخير بأنه كثير، يعني ما هو هذا الخير؟ وقال عز اسمه: ولقد آتينا لقمان الحكمة. المعصومون عليهم السلام قد فسروها بضياء المعرفة وبطاعة الله تبارك وتعالى ومعرفة الإمام واجتناب الكبائر. أهل البيت سلام الله عليهم هم معادن أنوار الحكمة الإلهية، هم معادن محل استقرار الحكمة الإلهية، هم أصول المعارف الربانية، هم أسمى المراتب العقلائية. إذن هم أتم الناس بهذه المزايا. أحاديث كثيرة، منها حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخذا بيد علي بن أبي طالب وهو يقول: أنا مدينة الحكمة وعلي بابها، فمن أراد الحكمة فليأتي الباب. فمن أراد بس ما هو الباب؟ الباب يعني كل واحد إذا سكن بالنجف وجاور أمير المؤمنين، ها؟ لو هواي من سكنة أمير المؤمنين لا يعرفون حق جورة أمير المؤمنين، ما هو الباب؟ إحنا نريد ندخل الباب، نتمنى نطمح إلى أن ندخل الباب لكي نصل إلى مدينة الحكمة. فما هو الباب؟ علينا أولا بمراجعة الآيات القرآنية، مراجعة الأحاديث الشريفة عن أئمة أهل البيت لمعرفة الباب. وهل أن الباب شيء يعني ممر؟ لو أكو فرد أعمال معينة عليكم السلام، أكو فرد أمور معينة يجب أن نتحلى بها ونتصب بها، فنكون قد دخلنا من هذا الباب. فتأمل أيضا خطبة لأمير المؤمنين: أيها الناس، نحن أبواب الحكمة ومفاتيح الرحمة وسادة الأئمة. روايات كثيرة تشير إلى نعم ومفاتيح الرحمة وسادة الأئمة، يعني كل إمام في قومه أئمة أهل البيت هم سادته وهم أمناء الكتاب. وفصل الخطاب يقول الإمام بعد: وإنا أهل بيت خصنا بالرحمة والحكمة والنبوة والعصمة. ويقول الإمام الصادق مخاطبا يونس: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فخذ عن أهل البيت، فخذ عن أهل البيت.
فإنا روينا وأوتينا شرح الحكمة وفصل الخطاب إن الله اصطفانا وآتانا ما لم يؤت أحدا من العالمين من العالمين. إذن أئمة أهل البيت عليهم السلام يوجد اقتران بينهم وبين الكتاب العزيز عليهم السلام وبين الكتاب العزيز. فالكتاب العزيز ينطق بالحكمة. إذن نزل القرآن في بيوتهم قطعا أنهم فهموه وعرفوه حق معرفته وتوارثوه وفسروه وجمعوه. ولكننا نجد أن هناك شبهة الآن موجودة عند بعض المسلمين من أن الذي جمع القرآن هو عثمان بن عفان الخليفة الثالث في قعر جهنم. اقتلوا نعتل فقد كفر. عائشة تنادي نعتل واحد يهودي. المنحرفون ماذا يقولون؟ المنحرفون عن الإسلام الصحيح يقولون أن القرآن قد جمعه عثمان. يرد على هذا القول أمور. أولا، هل كان الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم جاهلا حيث أنه لم يجمع القرآن طيلة تلك السنوات حتى جاء عثمان وجمعه؟ فيلزم على هذا القول نسبة الجهل وعدم المعرفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، كيف أن القرآن لم يكن مجموعا قبل زمن عثمان؟ ألم يكن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم يأمر أصحابه في الأحاديث والروايات الكثيرة ويأمر قومه بختم القرآن، روايات ختم القرآن؟ فهل يمكن للرسول أن يأمر بختم القرآن والقرآن لم يكن مجموع؟ هذا الإرادة الثانية. الإرادة الثالثة، يلزم على قولهم أن المسلمين كانوا في ضلال حتى أنقذهم عثمان. نزل القرآن ولكن القرآن مشتت، بعدها جاء عثمان. هذه من قبل؟ يثبتون من قبل عثمان ويقدحون برسول الله، يخلصون عثمان من التعبيث. وجه عبد الله بن أم مكتوم في قوله عبس وتولى، ويقولون أن الآية الشريفة أن السورة الشريفة قد نزلت في رسول الله. المؤرخون رووا أن عثمان جمع المصاحف ثم أحرقها هتكا بها، فقد ذكر، راح أروي لك المصادر التي من السنة تقول بأن عثمان جمع المصاحف وحرقها هتكا بها. البخاري في صحيحه في باب فضائل القرآن، البيهقي في سننه المجلد الثاني صفحة 41، كنز العمال، البيهقي في سننه المجلد الثاني صفحة 41، كنز العمال المجلد الأول صفحة 281، الطحاوي في مشكل الآثار أو مشكل الآثار المجلد الثالث صفحة 4، كلهم يروون وهم من السنة أن عثمان جمع المصاحف وحرقها هتكا بها وليس شعرا. هل حارق القرآن يستحق الخلافة؟ أية جريمة هذه التي ترتكب بحق الدين الإسلامي؟ وليعلم من يعلم أننا شيعة أهل البيت نعتقد ببطلان خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، لأن عثمان جاء إلى الحكم نتيجة الشورى، نتيجة الشورى من قبل 6 رجال عينهم عمر، وكل أهل الشورى 6 لم ينتخبوا عثمان. يعني لا يصير عندنا فرد توهم أن هذول الشورى 6 هم الذين انتخبوا عثمان، بل انتخب عثمان 2 أو 3 من المنافقين، سعد بن أبي وقاص وطلحة وعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف كان المرجح لهذه الكفة، يعني نستطيع أن نقول سعد بن أبي وقاص هذا المنحرف المنافق وطلحة انتخب عثمان. إذن شرعية خلافة عثمان مستندة إلى عمر، وعمر جاء إلى الحكم بوصية من أبي بكر، فشرعية عمر مستندة إلى أبي بكر، وجاء أبو بكر عتيق بن أبي قحافة إلى الحكم بانتخاب جماعة صغيرة تحت شراسة السيف والقوة. فشرعية أبي بكر مستندة إلى السلاح والقوة. ولذا يقول عمر في حق هذه الخلافة شرعية أبي بكر: كانت بيعة الناس لأبي بكر فلتة من فلتات الجاهلية، وقى الله المسلمين شرها، فمن عاد إليها فاقتلوه. يشرع القتل. يروي هذه الرواية من السنة الصواعق المحرقة لابن حجر صفحة 8. تدرون ليش يسمي الصواعق المحرقة؟ يعني بحيث يسمي صواعق محرقة تنزل على رؤوس الشيعة، لأنه أورد فيه ما أورد. صفحة 8. وأيضا ورد هذا الحديث في الملل والنحل للشهرستاني. إذا رجعنا لأبي بكر، أبو بكر نفسه كان يقول: أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم. هذا الحديث أيضا يذكره القوشجي العالم السني في كتابه على شرح التجريد. إذن نحن نعتقد أن خلافة هؤلاء الثلاثة باطلة من أساسها، ونعتقد أن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد عين خليفة وهو أمير المؤمنين، ومصادر السنة تذكر ذلك، كما في تاريخ ابن جرير المجلد الثاني صفحة 62، وكنز العمال المجلد السادس صفحة 392، وصحيح الترمذي وابن ماجه ومسند مسند أحمد بن حنبل ومستدرك الصحيحين وتفسير الرازي والصواعق المحرقة وغيرها من مآت الكتب المعتبرة عند السنة، يرون أن الخلافة لأمير المؤمنين عليه السلام، لأنه ورد في غدير خم وهي منطقة بين مكة والمدينة أن الرسول رفع يد علي بن أبي طالب عليه السلام وقال للمسلمين: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. ثم نزل عن المنبر وقال للمسلمين، وعددهم ما يزيد على 120,000 إنسان: سلموا على علي بأمرة المسلمين بأمرة المؤمنين. فجاء المسلمون واحدا بعد الآخر وهم يقولون لعلي عليه السلام: السلام عليك يا أمير المؤمنين. وجاء أبو بكر وعمر وقال عمر: السلام عليك يا أمير المؤمنين، بخن بخن لك يا علي ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. وهذا القول ذكره جمع كبير من المؤرخين. إذن الخليفة الشرعي لرسول الله هو أمير المؤمنين، ولكن ما الذي حصل؟ من هذا الذي تجرع على الحكم الإلهي ومزق البشرية؟ هذه الكرة الأرضية تغير وجهها باجتماع السقيم. لا تتصور أنه أبو بكر وعمر وعثمان كانوا هينين، يعني أشخاص مفردين، كانت عندهم وجاهات وكان عندهم أموال، بحيث رسول الله كان يخشى منهم ويخشى من انحراف هؤلاء وجماعاتهم على الدين الإسلام، وبالتالي تضيع جهود الأنبياء. هؤلاء لا سيما هذين الرجلين انحرفا عن الرسول، انحرفا عن أمير المؤمنين، وبالتالي غير وجه الكرة الأرضية. كل آلامنا الآن، كل آلام البشرية التي تمر بها بسبب هذين الصنمين. نعم، حسب الظاهر، حسب الظاهر. لا زال الكلام في نعم تم الكلام في العقيدة الثامنة، وهي عقيدتنا في العدل الإلهي، والكلام في العقيدة التاسعة، وهي عقيدتنا في التكليف. قال: قدست نفسه الزكية: نعتقد أنه تعالى لا يكلف عباده إلا بعد إقامة الحج عليهم. نعتقد أنه تعالى لا يكلف عباده إلا بعد إقامة الحج عليهم، أي أولا. ثانيا: ولا يكلفهم إلا ما يسعهم وما يقدرون عليه وما يطيقونه وما يعلمون. قبح العقاب بلا بيان، لأنه من الظلم تكليف العاجز، لأنه من الظلم تكليف الجاهل غير المقصر في التعليم. أما الجاهل المقصر في معرفة الأحكام والتكاليف فهو مسؤول عند الله تعالى ومعاقب على تقصيره، إذ يجب على كل إنسان أن يتعلم ما يحتاج إليه من الأحكام
الشرعية. إذن التكليف يعتبر من أهم الأسس التشريعية عند الشيعة الإمامية، لأن التكليف له أهمية كبيرة على الفرد والجماعة. الآن النظام الموجود في العالم كله نتيجة، حتى في العالم الغربي المنحرف، نتيجة للعمل بالتكاليف والأوامر السماوية، بحيث أنك لو رفعت الدين الآن من الكرة الأرضية لأصبحت غابة، أحدنا يقتل الآخر وأحدنا يعتدي على عرض الآخر، بل لا تكون الدنيا، يعني صعب أن نتصور الآن العالم بدون دين، بدون دين سماوي، يعني أقصد سواء كانت المسيحية والديانة العيسوية أو الموسوية أو المحمدية. إذن
واقع العالم بدون دين،
لا مولاي، الآن لو دخلت إلى بؤرة منحطة جدا ستجد أن عندهم التزامات، حتى التزامات عرفية، التزامات أخلاقية، ملابسك ملابسي، زوجتك زوجتي، أختك أختي، نعم يكون الاعتداء، بيتك بيتي، هذه الأمور التي البسيطة التي نراها أو التي نعتبرها أنه إحنا مسألة إنسانية، حب النظافة غيرها، كلها نتيجة الديانات السماوية، وإن لم تكن الآن مطبقة
المجتمعات الغربية.
نعم في المجتمع الغربي الآن أكون تزامات وأكون نظام، وحتى الأنظمة الوضعية الموجودة الآن في الدساتير هذا نتيجة للتشريعات السماوية التي نزلت سابقا، لكن هم انحرفوا، أخذوا ما يريدون وتركوا ما يريد الله تبارك وتعالى. إذن توجد الآثار. إذن هذه المسألة، مسألة التكليف، مسألة تعتبر لها جذور وأصول فلسفية، بحيث هذه تتناول عدل الله تبارك وتعالى. يعني التكليف له صلة مباشرة بالعبد، فهنا يأتي السؤال، هل يمكن أن يصدر القبيح من الله تبارك وتعالى أو لا يصدر؟ التكليف أمرنا الله تبارك وتعالى به. بعض الناس الآن لعله في المجتمعات الغربية يرى أن التكاليف الإلهية أمور قبيحة، فيها ظلم وتعسف على العبد، الاستيقاظ، الحج، الخمس، الزكاة، الالتزامات المعينة، عدم شرب الخمر، عدم الزنا، عدم أكل الخنزير وغيرها، هذه يعتبرها فيها نوع من الظلم، فهنا نأتي إذن لها علاقة وجذور بمسألة العدل الإلهي. نسأل هذا السؤال، التكليف الإلهي هل يعتبر قبيح أو لا؟ هل يعتبر قبيح أو لا؟ التكليف الإلهي أمرنا الله تبارك وتعالى به، إذن الأمر الإلهي إذا ثبت أنه قبيح تعالى وتنزه عن هذا الفعل، يثبت أن الله ظالم، وأن الله قد كلف الناس فوق طاقاته، فوق طاقاته. على المسلك الأشعري، على المسلك الأشعري يقول الأفعال عندهم، الأشاعر، الأفعال عندهم في حد نفسها ليست حسنة ولا قبيحة، بل الحسن ما حسنه الشارع القدس، والقبيح ما قبحه الشارع المقدس، حتى وإن تعارض مع العقل. يعني العقل إذا رأى أن النظافة حسنة، ولكن وردت رواية عن أبي هريرة مثلا وقالوا بها واعترفوا بصحتها، قالوا مثلا الرواية تقول أن النظافة ليس بحسنة، أن رسول الله يقول وهو واقف مثلا، يقولون هذا المعنى صحيح حسن، لأن الحسن عندنا ما حسنه الشارع المقدس، والقبيح ما قبحه الشارع المقدس، حتى وإن تعارض مع العقل، حتى وإن تعارض مع العقل. يعني يقولون كل شيء متعلق بالشرع، فما أمر به الشارع المقدس فهو حسن، وما نهى عنه الشارع المقدس فهو قبيح، حتى وإن كان للعقل رأي آخر، حتى وإن كان للعقل رأي آخر. أما مسلك العدلية، ومنهم الإمامي، مسلك الإمامي يقولون أن الباري عز وجل لا يفعل القبيح، الباري عز وجل لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، ولا يخل بالواجب. والحسن ما حسنه العقل، يعني المسألة في التحسين والتقبيح عند العزية مسألتين عقليتين لا شرعيتين. وإذا تعارض العقل مع النقل، وإذا تعارض العقل مع النقل، فإن أمكن تأويل النقل فبها ونعمت، وإلا يطرح، وإلا يطرح. وعلى هذه المسألة، مسألة التحسين والتقبيح، هل هما عقليان أم شرعيان، انبنت كثير من الاعتقادات، انبنت كثير من الاعتقادات، وحصلت كثير من الاختلافات. هذه المقدمة حول مسألة التكليف. المصنف قدسة نفسه الزكية تعرض في هذه العقيدة إلى أربعة محاور. المحور الأول التكليف بعد إقامة الحجة، التكليف يكون بعد إقامة الحجة، يعني هناك تكليف وهناك حجة. الآن في هذا المحور الأول نريد أن نعرف ما المقصود بالتكليف، وما المقصود بالحجة التي احتج بها الله تبارك وتعالى علينا، بحيث أننا إذا لم نستسل لهذا التكليف فإن مصيرنا هلاك. إذن هذا هو المحور الأول. المحور الثاني أنه عز وجل لا يكلف بغير المقدور، أن الله عز وجل لا يكلف بغير المقدور، فكل ما كلفنا الله تبارك وتعالى به فهو تحت قدرتنا، تحت قدرتنا. هذا المحور الثاني. المحور الثالث أن الجاهل القاصر غير معاقب، الجاهل القاصر غير معاقب، بينما الجاهل المقصر معاقب، الجاهل المقصر معاقب. المحور الثالث الذي أشار إليه المصنف الغاية من التكليف، لماذا كلفنا الله، ما هي الغاية، ما هو الغرض من التكليف، بحيث أن البشرية الآن لو امتثلت والتزمت بهذا التكليف تصل إلى هناء الراحة والسعادة، ويكون عندها توجه نحو الكمال المطلق وهو الله تبارك وتعالى. الكلام الآن في المحور الأول، التكليف بعد إقامة الحجة، التكليف بعد إقامة الحجة. يأتي السؤال، ماذا تقصدون بالتكليف وماذا تقصدون بالحجة؟ واضح المعنى إن شاء الله. التكليف تعريفه عبارة عن الحكم الصادر منه تعالى، عبارة عن الحكم الصادر منه تعالى لتنظيم حياة الإنسان، لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه نحو الكمال المطلق، لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه نحو الكمال المطلق. إذن الغاية توضح نوعا ما، أنه مسألة التكليف الله لا يفتقر، يعني غير مفتقر إلى أن يكلف عباده، غير مفتقر أن يكلف عباده، ولو أعرض الناس كلهم عن عبادة الله، هذا لا يرضى بالله تبارك. إذن لأجل العبد امتثاله للتكليف الإلهي يجعله يسير في طريق الكمال، وبالتالي يتكامل ويصل إلى مرتبة عليا. العلامة الحلي قدسة نفسه الزكية يعرف التكليف بتعريف آخر لا بأس بالإشارة إليه، قال وهو إرادة من تجب طاعته. التكليف إرادة من تجب طاعته على جهة الابتداء، أو ما فيه مشقة بشرط الإعلام، أو ما فيه مشقة، إرادة من تجب طاعته على نحو الابتداء، أو ما فيه مشقة بشرط الإعلام. التكليف فيه مشقة ولكن بشرط الإعلام. الآن نسلط الضوء على تعريف العلامة الحلي لأن فيه قيود احترازية. عندما قال إرادة من تجب طاعته، من هو الذي تجب طاعته؟ بحكم العقل الذي تجب طاعته والمولى تبارك وتعالى والنبي والإمام والسيد والأب، هؤلاء كلهم تجب طاعتهم، الله عز وجل، النبي، الإمام، السيد بالنسبة إلى العبد والأب. عندما قال على جهة الابتداء خرج الأب والسيد والإمام والنبي وحصر الأمر المولى عز وجل. لماذا؟ لأن من تجب طاعته أصالة وابتداء هو المولى عز وجل، أصالة وابتداء. أما الأئمة الأنبياء نعم تجب طاعتهم، تجب طاعتهم، ولكن تبعا لطاعة المولى عز وجل، تجب طاعتهم ولكن تبعا لطاعة المولى عز شأنه. إذن فبقيد الابتداء إرادة من تجب طاعته على جهة الابتداء خرجت طاعة الجميع سوى الله تبارك، لأن إرادة الإمام أو إرادة النبي وغيرهما مثل الأب لا تعتبر تكليفا، لا تعتبر تكليفا. لماذا؟ لأن إرادة المولى عز وجل سابقة على إرادة النبي، هناك أسبقية. إذن ليس على جهة الابتداء، على جهة الابتداء فقط محصورة بالله عز شأنه. يعني لو أمر الوالد ولده بالصلاة هل يعتبر هذا تكليفا؟ الجواب لا يعتبر تكليفا، لا يسمى تكليفا اصطلاحا. لماذا؟ لسبق إرادة الله تبارك وتعالى للصلاة. نعم قد يسمى تكليفا الأب إذا كلف ولده بالصلاة، ولكن من باب المجاز، مجازا وتوسعا، فيسمى أن الأب قد كلف، وإلا اصطلاحا التكليف يجب أن يكون على جهة الابتداء والأصالة، وهذا أمر منحصر بالمولى عز شأنه. أو ما فيه مشقة بشرط الإعلام، إذا التكليف فيه مشقة، ماكو واحد يدعي يقول التكليف ما فيه مشقة، فيه مشقة، فيه تعب، خرج، خرج المأكول، الملبوس، المشروب، المنفوع إلى آخره من هذه الأمور التي لا يوجد فيها مشقة ولا يوجد فيها تعب. لماذا؟ لأن الأحكام الإلزامية هي التي فيها مشقة، صوم، صلاة، حج، فلا يمكن تركها بدون مبرر وبدون عذر. عندما قال العلامة ما فيه مشقة بشرط الإعلام، ماذا نقصد بالمشقة؟ المشقة معناها تعب، معناها أن هناك إرادة للمولى عز شأنه، ففي المأكول، في الملبوس، في المشروب لا توجد إرادة لله، وإنما الإرادة إرادة العبد، فهو مخير، يعني ليس حكم الإلزام، يأكل أو لا يأكل، يأكل في هذا الآن أو في غيره، يشرب أو لا يشرب في هذا الآن أو في غيره، يلبس أو لا يلبس إلى آخرها من هذه الأمور. ولكن هل يمكن للعبد أن يصوم أو لا يصوم في شهر رمضان أو في غيره؟ هل يمكن للعبد أن يحج في غير الوقت المحدد؟ هل يمكن للعبد أن يصلي متى ما شاء وفي أي مكان شاء؟ هل يمكن للعبد أن يخمس بأي مبلغ شاء؟ إذن هذه راجعة إلى إرادة العبد وليس إلى إرادة الله تبارك وتعالى. فعندما قال ما فيه مشقة التكليف، ما فيه مشقة، إذا أراد أن يخرج هذه الأمور، لأن هذه الأمور ليس فيها مشقة، لأنها ليست أحكاما إلزامية، وإنما راجعة إلى اختيارنا، بل قد تعتبر من المباحات. فالآن الإنسان يريد أن يأكل، يشرب، ينام، يجامع إلى آخرها من هذه الأمور بشرط الإعلام. التكليف ما فيه مشقة بشرط الإعلام، لأن المكلف إذا لم يعلم ما طلب منه لا يكون مكلف. إذن التكليف يجب أن يكون هناك علم، الله تبارك وتعالى في سورة الطلاق آية 8 يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إذن قد أقيمت الحجة وكل شيء، كل إنسان قد وصل إليه العلم وثبت عليه بالحجة. هنا يأتي السؤال، ما هو الحجة؟ قلنا المحور الأول التكليف بعد إقامة الحجة، استفهمنا التكليف هنا. الآن بعد إقامة الحجة، ما هي الحجة التي أقيمت علينا بحيث أصبحنا ملزمين بالامتثال لهذه التكاليف الشرعية؟ هذا التعريف موجود في شرح الباب الحادي عشر. الباب الحادي عشر لا، معاني كثيرة لكن احنا نريد اصطلاحا بهذا المعنى. لا مو اشكال، قيود احترازية. المتكلمين لما يصيغون تعريف في قيود، يعني هذا مو بس يريد يشرح، وانما هذه القيود خرج لانه راح ترد الاشكالات، فبهاي الاشكالات كلها مردوده بهذه القيود الاحترازيه.
يوضح الكلام ان ما فيه مشقه فهو حكم شرعي، وما ليس فيه مشقه فهو ليس حكم شرعي.
لا ما فيه مشقه بشرط الاعلام.
ما فيه مشقه
نعم
بشرط الاعلام
بدي
تحسبه حكم شرعي، وما ليس فيه مشقه.
اي شيء ترجع للدخل، شنو هو مثلا التكليف الذي ليس فيه مشقه؟
المباحات ينحب التكليف قسم الوجود وفرضه واستحباب وكراهه واصلاحه. تعلموا هالكلام راح تكون الاباحه
لا
خارج الكثير من الاستحباب.
لا مو مثلا التكاليف الامور التكليفيه الخمسه، وانما الامور التي اوجبها الله تبارك وتعالى عليه. يعني لماذا كلف العبد؟ هذا محرم، هذا واجب.
هذا التعريف
على الكلام ما يشمل المستحبات والمكروهات والمباحات. أي والتعريف تتم لعله إن شاء الله في الباب الحادي عشر راح نوسع. هذا من باب الإشارة. الحجة ما هي؟ الحجة لها أكثر من معنى، يعني وردت بمعنى في اللغة بمعنى البرهان أو الدليل أو كل ما يصح الاحتجاج به، في الاصطلاح الأصولي المنجزية والمعذرية، في المنطقيين عندهم عبارة الحد الأوسط أو الوسط هو الذي يحتج به لثبوت الأكبر للأصغر يطلقون عليه الحجة، أو الموصل للتعريف للاستقراء والقياس والتمثيل. عند المتشرعة الحجة خصوص الأدلة الشرعية من الطرق والأمارات إلى آخره. احنا نريد الحجة عند المتكلم، إذن لها أكثر من معنى. الحجة عند المتكلمين أي التي توجب القطع وتفيد العلم وتقطع العذر، توجب القطع وتفيد العلم وتقطع العذر، أو بعبارة أخرى ما تدل به على صحة الدعوة، ما تدل به على صحة الدعوة. وبعضهم يقول الدليل والحجة واحد، إذن هناك خلاف، إذن خلاف في مسألة الحجة. لكننا نريد الآن من الحجة التي توجب القطع وتقطع العذر وتفيد العلم، يعني التكليف بشرط أن التكليف ما فيه مشقة بشرط الإعلام، لكن مع الحجة، أي أن الله تبارك وتعالى عنده حجة علينا بأنه قد أوصل هذه التكاليف وقد صار عندنا علم. لكن ما هي هذه الحجة؟ الحجة تنقسم إلى قسمين، حجة باطنية وحجة ظاهرية. الله تبارك وتعالى احتج علينا بحجتين، حجة باطنية وحجة ظاهرية. الحجة الباطنية هي العقول والمدركات الشعورية، العقل. كل إنسان عاقل هذا العقل حجة عليه. الظاهرية السفراء والرسل، فقد أرسل الله تبارك وتعالى 124,000 نبي ورسول، يعني لم يترك أمة بدون رسول بدون سفير. إذن اجتمعت حجة عقلية وحجة باطنية إضافة للفطرة والعهد الموجود عند الإنسان. فإذا اكتملت الحجة على العبد. الحجة الباطنية ورد في فضلها الكثير من النصوص، لأن العقل هو نور الله تعالى في عباده. بالعقل يعبد الله تبارك وتعالى، بالعقل تحصل المكرمات. العقل لا يكمله الله إلا في من أحب، إلا في من أحب. واكتمال العقل باكتمال الخلق، اكتمال العقل باكتمال الخلق. فكلما تناكس خلق المرء كلما خف عقله، يعني التناسب طردي، التناسب طردي بين العقل، بس بخدمتكم بس أكمل هذا البحث، بين الخلق وبين العقل. اكتمال العقل باكتمال الخلق. إلى هذا المعنى يشير الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام: أكمل الناس عقلا أحسنهم خلقا. أكمل الناس عقلا أحسنهم خلقا، كما ورد في أصول الكافي المجلد الأول صفحة 23. هذه الحجة الباطنية. أما الظاهرية تتمثل رسل، كتب، شرائع، احتج بهم الله تبارك وتعالى على العبد وفي إيصال التكاليف الشرعية إليه، لئلا يقولوا في قوله تبارك وتعالى في سورة طه 135: لولا أرسلت إلينا رسولا. ما ندري لو دازلنا رسول يبلغنا ويقلنا، يقولهم دزيت لكم على أقل الروايات السنة نعرفها 124 ألف نبي ووصي. لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. يعني هم عندما يكونوا في الذل والخزي في جهنم يقولون لو دازلنا رسول. فإذا انقطعت حجتهم أو لم تنقطع؟ انقطع حجتهم. عقلاء أو ليس بعقلاء؟ نعم عقلاء. الفطرة: ألست بربكم؟ قالوا بلى. آيات شريفة أخرى: فذكر إنما أنت مذكر. ذكرهم بذلك العهد الذي قطعه. فضل لا الجاهل هسه راح جينا هذا البحث إن شاء الله، راح نبين شنو معنى الجاهل القاصر، شنو معنى الجاهل المقصر. يعني وإن كان الجاهل القاصر عاقل، وإن كان عاقل نعم يعذر في عدم مثلا معرفته للخمس أو معرفته للصوم أو الصلاة أو بعض المسائل الجزئية، ولكن هذا العاقل لا يعذر في مثل التوحيد الله تبارك وتعالى. يكون عليه حجة أن الله واحد وأن هذا الكون له إله. فعندما يعبد العاقل يعبد لصنم أو يعبد لشخص، هذا الحجة قد تمت عليه لأن الله نوره بالعقل. قطعا أن هذا العقل سيقول له أن هذا ليس بربي، أن هذا الكون لا بد له من مكون، كما مر علينا في الأدلة العقلية على وجود الله تبارك وتعالى على توحيده. بعد منه عند السؤال بلي العقل هو نور الله كما يعبرون عنه، نور الله في عباده. هذه هذا هذا الذهن الموجود عند الإنسان والذي به يدرك الأشياء ويعرفها ويضع الأشياء في مواضعها. في بعض الروايات ما اكتسب به ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. هذا بحث العقل بحث مطول، روايات كثيرة، روايات لعله الله سبحانه وتعالى يوفقنا في يوم من الأيام أن نجمع أحاديث عن العقل. وهناك باب لعله في أصول الكافي يطرح هذا الموضوع. العم بقية الأبحاث إن شاء الله سنحاول أن نطرحها في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.